السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله اجمعين. وبسندكم المتصل للإمام زين الدين أحمد بن عبد العزيز زين الدين المعبري المليباري الفناني الشافعي رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم السلف الصالحين رضي الله عنكم، إلى أن قال: وغير متغير تغيرا كثيرا، بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقديريا أو كان التغير بما على عضو المتطهر في الأصح، وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط أي مخالطا للماء، وهو ما لا يتميز في رأي العين، طاهر قد غني الماء عنه كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء، أوراق طرح ثم تفتت، لا تراب وملح الماء وإن طرح فيه، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا بأن شك أهو كثير أو قليل. وخرج بقولي بخليط المجاور، وهو ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبين، ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه خلافا لجمع، ومنه أيضا ماء غلي فيه نحو بر وتمر حيث لم يعلم انفصال عين فيه مخالطة بأن لم يصل إلى حد بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة. ولو شك في شيء أم مخالط هو أم مجاور له حكم المجاور، وبقولي غني عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقره وممره، ومن نحو طين وطهلب مفتت وكبريت، وقد تغير بطول المكث أو بأوراق متناثرة بنفسها وإن تفتتت فبعدت الشجرة عن الماء أو بنجس وإن قل التغير. ولو كان الماء كثيرا أي قلتين أو أكثر في صورتي التغير بالطاهر والنجس، والقلتان بالوزن 500 رطل بغدادي تقريبا، وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وذراع اليد المعتدلة، وفي المدور ذراع من سائر الجوانب بذراع الآدمي، وذراعان عمقا بذراع النجار وهو ذراع وربع. ولا تنجس قلتا ماء ولو احتمالا كأن شك في ماء أبلغهما أم لا، وإن تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به وإن استهلكت النجاسة فيه. ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير، ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة أو من المتغير أحد أوصافه بها وإلا فلا. ولو طرحت فيه بعرة فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه، وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء ولا معفو عنه في الصلاة غيره من رطب وماء فإن كثر، لا بوصول ميتة لا دام لجنسها سائل عند شق عدو منها كعقرب ووزغ إلا إن تغير ما أو ما أصابته ولو يسيرا، فحينئذ ينجس لا سرطان وضفدع فينجس بهما خلافا لجمع، ولا بميتة كان نشؤها من الماء كالعلق ولو طرح فيه ميتة من ذلك نجسا، فإن كان الطارح غير مكلف ولا أثر لطرح الحي مطلقا. واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير والجاري كراكد، وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير وهو مذهب مالك. قال في المجموع: سواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة، والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين ونوع ماء متنجس حيث لا تغير به، والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو ماء زيد عليه أو نقص عنه كان الباقي كثيرا.
الحمد لله مكرمنا بشريعة والبيانات على لسان المصطفى ذي المراتب الرفيعة صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وتبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الحصون المنيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر في الماء المطلق الذي تصح به الطهارة أن يكون غير متغير تغيرا كثيرا حيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن تغير أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح ولو تقديريا، أي بأن يكون التغير ليس في الحس ولا بالمشاهدة ولكن بالافتراض والتقدير. يقول الماء الطهور الذي ما نزل من السماء ونبع من الأرض يتأثر عند مخالطة لأي شيء من الأجزاء والمواد الأخرى الطاهرة إن كان التغير كثيرا، فالتغير بالنجس يضر أيسر وأقل تغير يضر ويحول الماء إلى نجس، لكن التغير بالطاهر لا يضر ولا يسلب عن الماء طهوريته حتى يسلب عنه اسم الماء عند العالم بحاله من أهل العرف واللسان بحيث لا يسمى ماء مطلقا. ولهذا يقول وغير متغير تغيرا كثيرا، ففسر الكثير بقوله بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فلا يسمى ماء إلا بقيد بأن تغير أحد صفاته، في إشارة إلى أنه ليس المقصود تغير جميع الصفات بل الواحد منها إذا تغير إما تغير حسي أو تقديري سلب الطهورية عن ذلك الماء من طعم أو لون أو ريح. ولو تقديريا يعني التغير ليس حسي، كيف ذلك؟ عندنا ما ورد لكن رائحته انقطعت فوضعناه على الماء بسبب أن رائحته انقطعت مظهر أثر، عندنا ما مستعمل، الماء المستعمل تسلب عنه الطهورية ويبقى طاهر غير طهور، وعندنا إذا استعمل في رفع حدث مثلا فهل يجوز أن يستعمل بعد ذلك في إزالة نجس في رفع خبث؟ الظاهر المشهور المقرر أنه لا، صار مستعملا في إذا رفع ما لابد منه، إذا أزال المانع برفع الحدث صار مستعملا وهو ما دام أنه قليل فسلبت عنه الطهورية فلا يجوز أن تغسل به النجاسة. وجه الثاني عندنا الشافعية أن للماء حكم رفع حدث وإزالة نجس، فإذا فعل أحدهما بقي حقه في الآخر، فإذا رفع حدث بقي حقه في إزالة النجس ممكن أن نزيل به النجاسة. طيب الماء المستعمل طاهر غير مطهر، نعم، وهو الذي عليه عامة الأئمة في قول قد رجع عنه الإمام أبو حنيفة والمفتى بغير ذلك أن المستعمل نجس، أن الماء المستعمل نجس. وجه ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الخطايا تخرج في الماء، إذا توضأ من توضيد خرجت خطايا وجهه ذنوب وتشهد، فلذا كان بقول عند الحنفية غير مفتابه يعني أن الماء المستعمل نجس لا يستعمله. فإذا كانت الأعضاء التي تطهر بها المتطهر أعضاء تقي لا ذنب عليه، فماذا يخرج مع هذا الماء؟ يخرج مع هذا الماء نور طاعته، أثر نور طاعته، يعني يتأثر الماء بنور الطاعة التي على الأعضاء. ومن هنا حرص الصحابة على وضوء رسول الله حتى كادوا أن يقتتلوا عليه، فإنه بمجاورته لهذه الأعضاء الأطهار اكتسب نورا. والماء الذي يمر على أعضاء العصاة يكتسب ظلمة، وهكذا. هذا الماء المستعمل ذجيناه وطرحناه فوق الماء، ما مع ماء ما يظهر التغير فيه، نصح نتوضا بهذا الماء او لا؟ فاذا جينا بماء ورد من قطع الرائحه او بماء مستعمل وطرحناه فوق الماء ونريد نتوضا بهذا الماء ونريد نجزي النجاسه بهذا الماء، فهذا ياتي فيه التقدير. معنى التقدير ان نقدر أن هذا الماء يؤثر أو لا. ولنا فيه وجهان، الأول ننظر الأكثر، هل الذي طرح أقل من النصف أو أكثر؟ فإن كان أقل من النصف فالعبرة بالأغلب. والوجه الثاني هو المعتمد عند الشافعية أنه يقدر لو كان هذا المقدار طرح في الماء وهو لاذ لبان، هل يتغير رائحته أم لا؟ أو بمقدار هذا عصير هل يتغير طعم لونه أم لا؟ وفي الرائحة يقدر ايش؟ اللاذن، وفي الطعم بالرمان، لو اخذنا ماء الرمان عصير بهذا المقدار فسكبناه في هذا الماء هل يتغير طعمه ام لا؟ فان قالوا يتغير طعمه تغيرا كثيرا او ريحه بالتقدير في الرائحه او لونه بالتقدير في اللون لون العصير لو وضعناه لا تغير تغيرا كثيرا، فنقول إذا سلبت عنه الطهورية بهذا التغير التقديري، تغير تقديري ليس بحسي وقدامنا ولا في أي تغير، ما كما هو. أيوة. طيب، يقدر مخالفا للماء بأوسط الصفات، هذه الصفات الوسطى التي ذكرناها، لأن نحتاج إلى صفات أخرى أشد نقدر بها التغيير إذا كان المختلط بالماء نجس نجس، فإذا اختلط بالماء نجس نحتاج إلى تقديره بأشد أشد الصفات، هذه أوسط الصفات التي ذكرناها. فإذا قلنا أنه لم يتغير فهل يجوز أن نستعمل جميع هذا الماء لرفع الحدث وإزالة النجس؟ أو يجب نترك منه مقدار ما أضفنا إليه من غير ما لأنه إذا استعملناه جميعه فيقين هذا المقدار استعمل. أيوة. فالمعتمد أنه خلاص يصير مستحيلا في الماء فكل الماء صار طهورا ولا نبقي مقدار ما وضعناه فيه. في وجه آخر أنا نتوضأ به أو نغسل به النجاسة إلى أن يبقى مقدار موضع فيه وقف، لأنه الآن يقين بتكون استعملت شيء غير طهور. لكن المعتمد أنه ما دام استحالة في الماء صار الماء كله طهور ويجوز استعماله جميع. طيب يقول
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
غير متغيرا تغيرا كثيرا بحيث يمنع اطلاق اسم الماء عليه بان تغير احد صفاته من طعم النوروح ولو تقديريا، او كان التغير بما على عضو المتطهر، يعني على عضوه سدر ولا زعفران ولا شيء من المواد الاخرى، بمجرد ما وصل الماء الى العضو تغير تغير كثير ويريد أن يمشي على العضو ليرفع به الحدث. فنقول كما ذكر في الأصح لا بد أن لا يكون على العضو ما يغير الماء، من الشروط طبعا لا يكون على العضو ما يغير الماء. فإذا وجد على العضو ما يغير الماء تغييرا يضر تغييرا كثيرا فلا بد أن لا يعتد بهذه الغسلة وأن لا يعتبرها ويغسل ثاني ثالث حتى يخرج الماء غير متغير. فإذا خرج الماء من العضو غير متغير فقد رفع الحدث. أو كان التغير بما على عضو المتطهر فيضر التغير بما على صح سواء. ولكن إذا كان شيء من هذه المواد سدر أو نحوه وقعت في نجاسة وردنا تطهيره فصببنا الماء عليه ويتغير الماء قبل أن يصل إلى بقية أجزاء هذا السدر فهذا لا يضر بالضرور، لكن اللي على العضو على عضوي يتأثر بهذا التغير لا بد أن لا يتغير الماء حتى يصيب جميع أجزاء العضو وهو صافي غير متغير تغيرا كثيرا. أما إذا أردنا تطهيره نفسه السدر ونحوه حطينا الماء فيه ضروري ما بيتغير قبل أن يصل إلى بقية الأجزاء. هذا ضرورة ولا يضر، لكن في العضو. هذا قال أو كان التغير بما على عضو المتطهر، وإنما يؤثر التغير إن كان بخليط مخالط للماء. وفسر المخالط يقول ما لا يتميز في رأي العين، الذي ما تميزه العين وسط الماء ولا يمكن فصله عنه، فما كان متميزا في نظر العين ويمكن فصله عنه يسمى مجاور غير مخالط. وفرق بين المجاور والمخالط. فيقول بخليط أي مخالط الماء وما لا يتميز في رأي العين طاهر. نعم. وقد غني الماء عنه، الماء مستغن عنه ليس أمر مضطر إليه في بحث في مقرك أو في ممره، فهذا أمر يضطر ويصير الماء غير مستغن عنه لأنه أمر ضروري حصوله. إذن ففرق بينه وبين ما يستغني عنه الماء إذا وضع فيه أو جاء إليه وكان مختلطا فغير، فإنه يؤثر في سلب الطهورية. يقول طار وقد غني الماء عنه كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء. إذا كان وقع في الماء وانماع في الماء وورق طرح ثم تفتت، هذا كله مستغني عنه الماء. لا تراب، الخلاف في التراب من حيث أن له أصل في الطهورية وأن التغير إنما يصير في كدورة الماء فقط. فقيل أن التراب كغيره، إذا تغير بما تغير كثير سلب عنه اسم الماء. أيوة. وقيل وهو المعتمد أن التراب ما دام له أصل في التطهير لا يضر تغير الماء به وإن كثرا، ما دام الماء سائلا يسيل و برقته، فإذا كثر التراب فصار الماء غير سائل من غير شك هذا لا يجزي في رفع حدث ولا إزالة نجس. لكن إذا كان التغير الكثير بخصوص التراب، وكذلك جاء القياس في الملح المائي والتفريق بين الملح الجبلي والملح المائي أي المنعقد في الماء كملح البحر وملح الأرض الصبخة التي إذا وقع الماء عليها تملحت وقعت فيها الملوحة، فهذا الملح الذي ينعقد في الماء أو مع مقارنة الماء أو بسبب الماء هل يضر أم لا؟ واعتمد الشافعية أن التراب والملح المائي لا يضر، كذلك أوراق الشجر التي تسقط في الماء إذا كان من غير فعل فاعل تساقطت الأوراق، الأوراق مجاورة غير مخالطة إذا تفتتت واختلطت بالماء وغيرت الماء أيوة. فعندنا أوجه التفريق بين الخريف والربيع، وأنه في الربيع يمكن تجنبه صون الماء عنه، ولكن في الخريف يكثر تساقط أوراق الشجر فيصير خارجا عن الاختيار فلا يضر، يأتي الإشارة إلى هذا في العباير عندنا، يقول كزعفران وثمر شجر نبت قرب الماء وورق طرح ثم تفتت لا تراب وملح ماء وإن طرح فيه، ولا يضر تغير لا يمنع الاسم لقلته ولو احتمالا بأن شك هو كثير أو قليل، فالأصل طهورية الماء. خرجوا بخيط المجاور ما يتميز للناظر كعود ودهن ولو مطيبين فإنهما يتميزان في نظر العين، ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريحه، خلافا لجمع قالوا إذا كثر التغير ضر وإن كان بالمجاورة. أيوة. يقول ما يتميز نظر كعود ودين ولو مطيبين ومنه البخور وإن كثر وظهر نحو ريح خلافا لجمع، ومنه أيضا ماء أغلي فيه نحو بر أو أغلي فيه تمر، ولكن ما انفصل شيء من التمر ولا من البر وحصل التغير في الماء، لكن بأن لم يصل إلى حد بحيث يحدث له اسم آخر كالمرقة، رجع إلى مرق اللي رجع عصير بسبب هذا، لا هذا الغلي إذا خرج عن أصله وعن مادته. أيوة. ماء أغلي فيه نحو بر وتمر من المجاور، أيوة، فيعتبر مجاورا غير مخالط، لكن إذا انحل منه شيء واختلط بالماء صار مخالطا. سواء فإذا بقي الماء على رقته وسيولته بعد هذا الطبخ به ولم يصل إلى حد سلب الاسم الماء إلى أن يسمى باسم آخر جازت الطهارة إذا التغير بمجاور غير مخالط. ولو شك في شيء مخالط أو مجاور له حكم المجاور لأن الأصل الطهارة كما قلنا، أيضا في التقدير إذا كان التغير التقدير شككنا فيه يمكن يغير يمكن ما غير لا يضر الشك، والأصل الطهورية على أن هذا التقدير في الماء واجب أو مندوب، مندوب ليتيقن صحة طهارته. كيف؟ لا مندوب، لو هجم وتوضبه الأصل الصحة إلى أن نعلم أنه بالتقدير يصير وجه يصير ونعلم ذلك بيقين، إذا لم نعلم ذلك هو هجم فالتقدير مندوب، ها؟ لأن الأصل في الماء الطهورية. ويشير بعد ذلك عندكم إلى مذهب الإمام مالك بأن عدم التغير لا يؤثر في الماء أصلا ما دام لم يظهر أي تغير حتى ولو بنجاسة ولو كان الماء قليلا. يقول ولو شك في شيء مخالط هو مجاور له حكم المجاور، قول يغني عنه ما لا يستغنى عنه كما في مقره وممره لا يستغنى الماء عنه. طيب ولكن إذا أخذ من هذا الماء الذي تغير بسبب شيء في مقره نوروه نورة جديدة وتغير به ما يستغني عنه الماء، لكن إذا أخذنا من هذا الماء وخلطناه بماء آخر غير متغير فتغير. هذا الماء من مقره توض منه وتغسل منه توقفهم. لكن أخذت منه حطيته في ماء ثاني غير متغير فتغير ذاك الماء تغير كثير. هذا الماء الثاني مستغن عن مخالطته بذاك الماء وغير مستغني مستغني عنه. فمن محله هو من محل الذي ما يستغني عنه توض منه، لكن إذا نقلته إلى ماء آخر فخلطته به امتنع التطهير به لأنه تغير مستغنى عنه. وإيش حاجة تخلط الماء هذا إلى خلطه بهذا الثاني؟ ما هناك له ضرورة ولا حاجة. أيوة يقول من نحو طين وطحلب متفتت وكبريت. والطحلب حكمه مجاور لكن إذا تفتت واختلط بالماء. وكالتغير بطول المكث فالمعتمد أنه لا يضر، أو بأوراق متناثرة، أوراق شجر متناثرة من نفسها بنفسها، وإن تفتتت بعد الشجرة عن الماء. فهذا ما لا يستغني عنه الماء. أو بنجس وإن قل التغير فإن ذلك يضر، يعني يؤثر تغير بالنجاسة إن كان الماء قليل تأثر مطلقا، وإن كان كثيرا بأدنى وأيسر تغير يتنجس الماء. ولو كان الماء كثيرا قلتين أو أكثر في صورة التغيير بالطاهر والنجس والقلتان بالوزن 500 رطل بغداد تقريبا تقريبا، لأن ليس بتحديد، لأن الأمر فيه مقدر. وبسؤال الإمام الشافعي عمن يعرف القلال المستعملة في الحجاز في أيام صلى الله عليه وسلم والتي جاءت الإشارة إليها من رواية فيها ضعف أن بقلال هجر، ومن إشارة أخرى من أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أوراق شجرة سدرة المنتهى قال كأنها قلال هجر، وأن القلة من قلال هجر 900 رطل وشيء. فاحتاط الإمام الشافعي لشيء وجعله نصف، وجعله بالرطل البغدادي الذي هو 13 رقية ونصف 500 رطل بغدادي. ولهذا قال تقريبا إلى لا يضر نقص الرطل والرطلين منه والثلاثة وهكذا. قال 500 رطل بغدادي تقريبا، يعرف المقدار في المساحة، إذا كان المساحة مربعة إما في إناء كبير مربع أو في حفرة أو جابية ونحوها في المساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع اليد المعتدلة، فإن الذراع والربع كل ربع منه يسير بجهاته الأربع ذراع قصير، فعندنا ذراع وربع ربع وربع 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 أربع أربع حق الذراع وربع زايد، فصارت كم أربع صارت خمسة خمسة. هذه الخمسة الأرطال التي في الذراع المربع هذا إذا ضربنا فيها خمسة الطول في خمسة العرض صارت كم؟ خمسة في خمسة بكم؟ 25. 25 إذا رجعنا فضربناها في من جهتها الآن كم جهتها؟ الأربع كم صارت؟ 105 125 125 إذا ضربنا الخمسة والعشرين في خمسة العمق كم؟ خمسة في خمسة وعشرين بكم؟ 125. هذا 125 نضربها في الأربع الجهات فتصير أربعة في 125 كم تطلع؟ 500. أربعة في 25 ب500، فيحتمل هذه المساحة 500 رطل. وفي المدور ذراع من سائر الجوانب ذراع الآدمي، وذراعان عمقا بذراع النجار. ذراع النجار يزيد على الذراع، ذراع ربع يصير، فالذراعان تصير ذراعان ونصف، ذراعان ونصف بذراع اليد. فإذا ذراعين ونصف عمقا، ومن جميع الجوانب الدورة حق المدور ذراع بذراع اليد، أيضا يحتوي على 500 رطل ودادي. بعد ذلك يتكلم على تنجس الماء، قال ولا تنجس قلة ماء ولو احتمالا، كان شك في ماء أبلغهما أم لا، وانت جئت قلته قبل ملاقاتي نجس ما لم يتغير به. كيف كان أقل بقليل من القلتين، بعدين لما وصلت لي النجاسة صار قلتين ومدون تغير، فهو طاهر وطهور على ما هو عليه. بل لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وشك هل هو قلتان أم لا، فلا يضر هذا الشك، والأصل هو الطهورية. وإن تقنت قلته قبل بملاقات نجس ما لم يتغير به، وإن استهلكت النجاسة فيه، فإذا تغير حصل الحكم بالنجاسة، ولا يجب التباعد من نجس في ماء كثير موجود عين النجاسة، فيتوضأ من الماء نفسه لأنه غير متغير، ولا يجب أن يتباعد عن مكان النجاسة هذا. يقول فلو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة، إن تحقق أنها من عين النجاسة فهي نجسة. قال أو من المتغير أحد أوصافه بها، من ماء تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة كذلك، فإن لم يعلم ذلك قال يمكن أن الرغوة من ماء البحر نفسه فلا يضر، وإلا فلا. ولو طرحت فيه بعرة في الماء فوقعت من أجل أو في البحر ما قليل وكثير فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء آخر، لما وضعت البعرة في الماء فرت منها قطرة وقعت على يد إنسان وعلى ثوب وعلى كذا، والماء كثير، لو طلعت ببعرة فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء لم تنجسه، لأنها أصلا هي وقعت في ماء إيش؟ في ماء كثير سواء. والبعرة مثل بأي نجاسة جامدة يعني وقعت على الماء طيب ولم تنجسه. وينجس قليل الماء وهما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس لا يرى بالبصر المعتدل غير معفو عنه في الماء، هذا الذي يأتي فيه الكلام تنجس الماء، الله أعلم. فقهنا الله في دينه ورزقنا الاتباع لحبيبه وأمينه، ويصوننا من كل التفات لما سواه وتعلق من عداوه، الهمنا رشدنا في الحركات والسكنات، وإنما علينا حقائق العلم والعمل به تعليمه، مخلصين لوجهه الكريم في لطف عافية إلى حضرة النبي محمد. المراد بالعصير مفهوم في الناس أي ما يعتاد ويعلم عصره بالعرف في أيوة. وأما المسألة ذكرناها على ما مال إليه الشيخ الرملي في أنه أخذ الماء المتغير إذا أخذ إلى غير متغير فتغير به، فإنه تغير بما هو مستغن عنه. وتذكر عن الشيخ بن حجر أنه قال لا يضر بأي اعتبار. بأي اعتبار كان متغير بالملح المائي، لأنه متغير بماء. طيب انظر التعليل عندهم حقق النقل عن الإمامين. أما كيف الذراع أربع أذرع، لأن من المعلوم الذراع بطوله هكذا ذراع، ولكن إذا أخذنا من الجهات الأربع الآن هذا الذراع بمسافة الطول عندنا ذراع، لكنه أيضا هو بمسافة العرض يجي عندنا ذراع، مسافة العمق يجي عندنا ذراع. فالذراع نفسه إذا في اعتبارين أو جهتين يجي نصف ونصف، إذا في أربع جهات يصير أربع أذرع. فإذا عندك الكأس، والكأس ربع ذراع في عرضه في طوله في عمقه فملاته، هذه المساحة بالطول وحدها الكمية التي حطيناها من الماء في هذا الكأس لو بسطناها طولا فقط كان الذراع، أو عرضا فقط كان الذراع. فلهذا صار باعتبار الجهات الأربع ربع الذراع يأخذ مقدار ذراع كامل، يأخذ باعتبار هذا الجهة هذا الجهة هذا الجهة، فلهذا قدروا هذا التقدير. سبحانك اللهم وبحمدك.